بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السؤال الأول، إمام مسجد شركتنا يعني غالبا ما يقيم الصلاة وخلفه شخص واحد، فالإمام يعني ما يوقف جنب المصلي هذا، يعني يتقدم قدام يخلي المصلي هذا الوحيد خلفه. شو حكم صلاة هذا المصلي؟
يصلي خلفه، يخلي خلفه.
اي نعم، يعني الإمام يتقدم، يعني ما يرضى أن يصلي مع نفس الخط،
ولكن بعدين يجون الناس. ها،
بعدين يجون الناس.
طيب يا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان، إلى آخر الآيات، هل يؤخذ حكم من هذه الآية أن الذي لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر يعني يكون ملعون؟
إن شاء الله يا
راشد. إلى آخر الآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي خالتي عليها صيام من فترة طويلة من أيام، يعني هي الحين الله يحفظها كبيرة في العمر، بس تعبانة، يعني ما تقدر تقضي، عندها السكر، عندها القلب، فما تقدر أنها تقضي الصيام، بس رمضان تصومه، يعني بس تقول أنا رمضان ما بخلي صيامه، يعني فبالشدة أنها تقدر تصوم، بس يعني القضاء
كم
عليها.
كم عليها يا أم عبد الله؟ كم عليها؟
والله وايد عليها.
كم تقريبا؟
ما أعرف.
طيب، السؤال الثاني.
يعني أيوة، وش اسمه، وهي مثلا الحين إذا هي تأكل مثلا شخصين تأكلهم، بس مش إفطار صائم، كل جمعة مثلا تطبخ وبنيتها إن هذا حقهم هم، بس مش صايمين، أشخاص يعني فاطرين عادي، بس تعطيهم غدا مثلا، تطبخ حق غدا وتقول هذا بنية الصيام، هل يجوز هالشيء ولا لا؟
ان شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني نفس الشيء، هي الوالدة عندي وقت القيامة تصلي تقرأ مثلا صور معينة، مثلا تبدأ صورة الدخان، الركعة الثانية تقرأ السجدة، مثلا تصلي 8 ركعات، والصلوات الثانية تصليها مثلا عما يتساءلون، هذا بعدين بعد أسبوع يعني تخلص هذه الصور، بعد أسبوع تعيد نفس الصور، هل يجوز هالشيء ولا لا؟
يعني هذا اللي حافظ ثنها.
أيوة.
إن شاء الله يا أختي أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا. تفضلي أم محمد. أم محمد من العراق. تفضل أختي أم محمد. أم محمد راحت.
عندي سؤالين أو ثلاث. ألو، السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، السؤال الأول عن الصدقة، أنا دائما في البيت تعرف يعني بسبب كورونا وهاي، وأحب أتصدق يوميا، فقررت أنا بعد ما أدري يعني كلامي صحيح ولا لا، على مديد أستفسر، أصدق أنه كل يوم 1000 دينار وأجمعهن وأنطيهن مرة واحدة لجمعية أيتام، وأعتبرها صدقة عن الشهر كله، هل تصرفي صحيح أم لا؟
إن شاء الله محمد.
السؤال الثاني، لما أسجد أنا أحب أدعو، يعني أدعو وأنا ساجدة، لكن أتخربط وهي عندي مشكلة وتتكرر وأحاول أجاهد نفسي، هل هي سجدة سويت ولا سجدتين؟ أحيانا بعد ما أخلص الصلاة أصليها إذا كنت شاكة للركعة كاملة وأجد السهو، يعني فما أعرف كيف أتخلص من هاي، وإذا كان أنا مثلا خلصت الصلاة وأنا ساجدة سجدة، ماذا أعمل؟ هل أعيد الصلاة أو أنا هسه يعني بالمستقبل شنو أسوي؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثالث إنه إذا واحد كان متوضي وطلع على مكان عام وانتقض وضوء أو تدري إذا يدخل حمام مثلا يعني صعب ينزع جوز الردن الكم يكون ضيق يعني الجوارب سهل ممكن نمسح عليها ولكن اليد كيف يعني ممكن إذا اضطرينا نمسح على الملابس يعني بالنسبة لليد لليدين؟
أبشر يا محمد.
السؤال ولو أثقل عليك بالنسبة لل العفو بالنسبة للصلاة إذا كان عندي صلاة أنا أشك إنها هي ما كانت مضبوطة أشك إنها ما كانت مضبوطة فماذا أعمل؟ هل أعيد الصلوات أو أنا دائما النوافل مواظبة عليها اللي هي الضحى والسنن كلها يعني إن شاء الله وقيام الليل 11 ركعة
إن شاء الله يا محمد
مواظبة عليهم باستمرار طول طيب. ما أنا عندي صحة وعافية أنا وما بس إذا كان بالزمنات أنا الفرض ما استوجبت شروطه ولا غلطت أو ماذا أعمل يعني؟
طيب طيب أبشر يا محمد تسمعين الجواب مرحبا
أشكرك
أهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يعني أجمع زكاتي. عند ابني يعني قرض فأبى أدي لي هل يجوز هالشيء ولا لا؟
من زكاة مالك أنت؟
لا زكاة يعني أجمعه خلال يعني وخلال الشهر يكون عندي مبلغ معين يعني.
إيه طيب السؤال.
وممكن أسد عن ابني يعني الدين اللي ماخذنا يعني.
إن شاء الله.
وثاني سؤال إني أقرض حد يعني ما راد يرجع لي المبلغ.
أيوة.
فمعترض إنه يرجع لي المبلغ لأن ابني ماخذ منه مبلغ فمش عايز يرجع. فأنا قلت إن شاء الله إذا يعني إذا جمعت أنا بدي لك المبلغ لكن هذا المبلغ حاليا محتاجين أرجع لي فيما بعد أعطيك إذا يكون عندي مبلغ زكاة فأعطيك إياه هل يجوز ولا لا؟
يعني أم أحمد أنت تقصدين بأن شخص اقترض منك مبلغ وقال أنا ما أرجعه كذا؟
لأن ابني ماخذ منه وأنا بدون علم يعني.
يعني هو الآن يريد أن يستوفي حقه منك عشان إيه. ابنك أخذ منه.
أيوة.
طيب أنت الآن شو موقفك؟ إيش تريدين تقولين أنت الآن؟
أنا أقول لأن يعني يرجع لي حاليا لأن عندي ظروف.
إيه.
بعدين إن شاء الله إذا قدر ابني ممكن هو بيدفع له لأنه هو قال إن أنا بدفع له. وزعل مني الابن يعني.
طيب يا محمد.
أنا قلت له يعني يرجعهم عشان ابني زعلان إنه هو بيقربك وهو اللي بيرجع لك المبلغ.
إن شاء الله واضح يا محمد أبشري حياكم الله.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعقيبا للسؤال حق البارح يا دكتور.
إيه.
الأرضية لزوجي يعني لأبوه. وهو وأخوه وأختين والوالدة والدتهم
لا عفوا يعني عفوا الأرض لمن؟
لأبوهم
مش لزوجك
لا مو لزوجي لأبوه
أبو زوجك
أيوه أبو زوجي هو وأخوه وأختين والوالدتهم مقترضين من البنك وعمروا العمارة هذه فبعد ما كانوا يأخذوا يعني
الإجارات يعني ما له علاقة بأولادك يعني
لا ما هم علاقة بأولادك
أيه فهمتين أن مسألة أولادك أنت وأولادك يعني
لا
طيب الآن أنت تقولين بأن الأرض الآن لزوجك ولإخوان وأخوات أمهم
أيوة
راحوا بنوا الآن على الأرض هذه عمارة
أيوة
طيب الآن نصيب زوجك قصتك من هذه البناية
لا
ها
يعني هم لما عمروها أخذوا من البنك بالتساوي كلهم
طيب
ولما كانوا يوزعوا الإجارات ما كانوا يوزعوها بالتساوي كانوا يوزعوها بالشرع
يوزعوها كيف يوزعوها؟
يوزعها بالشرع يعني نصيب الولد أكثر من نصيب البنت
أيوه
فالبنات كانوا يقولوا له كان هو وكيلهم زوجي وكيلهم فكان يقولوا له لازم يعني توزعها بالتساوي لأن احنا كلنا أخذنا من البنك قرض بالتساوي
أيوه
فهو يقول لا أنا سألت ولازم كلنا يعني ناخذ يعني طريق الشرع، الام تاخذ الثلث والاولاد ياخذ الحصتين والبنات. فدحين يعني خلاص هو توفى ومباع البيت وبعدين توزعوا الورثه كل شيء. دحين انا لما سالت انت بتقول لي يعني زي كذا، انا دحين كيف موقفي يعني ايش علي اسوي؟
انت مالك علاقه اختي عفيفه، انت مالك علاقه، انت خارج الموضوع، مالك إيه؟ علاقه ابدا. وحاول انك
انا ابرر زوجي. طيب
إيه لا لزوجي خلاص يعني، هو اذا كان احد افتاه على ذمه من افتاه، لكن انت لا تحشرين نفسك على اساس ما تتورطين. فاذا الان انت بدات تدخلين في هذا الامر وتلزمين إيه؟ نفسك فيها، دخلتي في امر اخر. انت الله معافيكي، ليش تدورين التعب؟ الله معافيك انت وزوجك بين يدي الله عز وجل، واترك الامر هذا. اذا كان قد يمكن قد يكون اللي افتاه محق، انا ما ادري عن تفاصيل الامر اللي زوجك عرضها على المفتي. اي ما ندري، ممكن انه هو حسابات معينه على قيمه الارض مثلا على اساس انها تقدر بكذا وكذا، وقال له اعملها على قسمه الشرع. فانا انصحك لله انك تنعين بنفسك وتبتعدين، لا تورطين نفسك. وما انت الله عز وجل ما يسالك يوم القيامه، لن يسالك الله عز وجل، لان مالك علاقه.
صح لا، لكن انا ابغى يعني
ابرر
زوجي،
يعني ابغى يرتاح. انت الان ليش اتهمتي زوجك يا عفيفه؟ كيف اتهمتي زوجك على انه ظالم؟ ما يصلح يا اختي الفاضل. انا قلت نصيحتي
يعني
لك،
لنسمعهم يقولوا له يعني لازم تقسم لنا يعني.
قلت لك الله يرضى عليك، قلت لك يمكن زوجك عنده اكيد انه سال واستفسر وعطى صوره غير اللي اعطيتيها انت. فنصيحتي لك انئي بنفسك، ابتعدي، ما لك علاقه. هذا اللي انصحك لله. حياك الله يا عفيف،
جزاك الله خير.
يا مرحبا، اهلا وسهلا. تفضلي يا مغيث.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، من يومين تقريبا في متصلة سألتك عن حكم إزالة شعر الجسم بالليزر،
إيه؟
وأنت أجزت هذا الشيء.
نعم.
بس إذا ممكن أزيد على هالشيء، مثلا هل يجوز أن الوحدة تروح لمركز ويعني أخصائيات هم اللي يكشفون على جسمها أو يزيلون هذا الشعر بالليزر؟
إن شاء الله يا مغيث.
زين. السؤال الثاني، أنا بحكم فضل سورة البقرة أقرأ سورة البقرة بشكل يومي، أو يعني وفي نفس الوقت يعني أن بعد النية أن أحفظها، وأعرف أن لازم بعد الواحد يكون له ورث من القرآن بشكل يومي. فساعات يعني أوكي أقرأ زيادة على هذا الشيء، بس في بعض الأوقات أنه يعني أكون بس أكتفي بسورة البقرة، فهل هذا يعتبر ورث أيضا من في اليوم ولا لا؟
إن شاء الله يا مغيث.
السؤال الثالث يا شيخ، الحكم الترديد خلف الأذان المسجل مثل في المولات أو مثلا ساعات نكون في السيارة راكبين يكون على الإذاعة، هل يجوز أن نحن نردد وراء الأذان هذا أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع والأخير، من 30 سنة تقريبا يعني حصلت، أنا كنت صغيرة حصلت على قطعة ذهب في مكان يعني مثلا في إدارة وفي أماكن، كان عمري يمكن مال 5-6 سنوات يعني كنت وايد صغيرة. وعلى هاك الوقت يعني كان لآباتنا أمهاتنا عندهم جهل في هالمواضيع، لازم مثلا يرجعون للمكان ولازم يستفسرون من صاحبه وكذا. القطعة الذهب هذه لين الحين موجودة، شو حكمها؟ شو ممكن أنا أسوي فيها عشان أبرد منتي؟ يعني أحيانا ما أقدر أنا أرجعها للجهة خلاص، بس إنه شو ممكن أتصرف فيها؟
إن شاء الله يا أم غيث،
جزاكم الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا أم محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من العين.
ونعم أم محمد، مرحبا.
أنا صايمة، فطرت عشان قضيت فحص سكر يفطر.
أخذت فحص سكر اللي هو نكشة الأصبع.
أيوة.
إن شاء الله يا أم محمد.
هي.
سؤال ثاني.
سلام.
الله يسلمك يحفظك.
الله يسلمك.
محمد.
الو،
تفضل يا محمد.
نعم
تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف الحال؟
خير ونعمة.
في عندي سؤال طولت عمرك.
تفضل.
هي حطيت حفيظة في بنك إسلامي،
اي،
ولا لما كملت السنة ورحت ثمن أستفسر عن الأرباح أعطوني بعض من الديزات.
نعم.
وبعد يمكن تقريب 6 أيام 5 أيام رحت أسأل عن الفلوس باقي البيزات. وقال لي ثم معناته خلاص البنك خسر وراحت بيزاتك 13,500 درهم اللي راحت عن عنده. وبنك ديسو بنك الإسلامي
بنك يقول لك خسر.
نعم
البنك خسر.
والله ما أدري خسر ما خسر.
إيه قالوا لك يعني أنت دخلت في حساب توفير.
ما أعرف عنه خسر ما خسر. هو قال له سمو خلاص معناته خسر في حفيظة.
إيه المحفظة الحفيظة. المحفظة.
إيه المحفظة.
خسرت حقة البنك.
إيه المحفظة قال خسرت.
الله يعوضك خير يا محمد. الله يعوضك خير.
خذ عنه 13,500 درهم.
إيه وما عطوك إلا كم درا بس يعني ربح بسيط ها.
هذاك مو بربح باقي البيزات اللي خذوها وهم سووا 13,000.
اي ورجعوا لك الباقي. عندك اوراق يا محمد وعندك كلش مثبت الامور؟
عندي الاوراق واشتكيت البنك اسمه عندي الاوراق وبعدين اشتكيت البنك المركزي.
اي
مسوي لهم رساله.
ايوه
وبعد اسمه هناك ما سووا لي شغل.
طيب ان شاء الله يا محمد انا بعطيك فتوى ونصيحه باذن الله. ابشر بعد شوي. خاطرك شيء يا محمد؟
أوه.
خاطرك شيء؟ عندك سؤال ثاني شيء؟
لا سلامتك بس هذا استفسر عنك.
أبشر
يعني
أبشر
يعني هل
تسمع
بنك
إيه تسمع إن شاء الله الجواب بعد شوي. أوه.
قل يعني حط بيزاتك بنك إسلامي بنسونه هذا بنك إسلامي كل بيزاتي بالحفيظة هاي.
يلا خير إن شاء الله يا محمد. الله يعوضك خير يا رب. ها من تفضل في رأس؟
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحال
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يا رب. الشيخ بدي أسألك بالنسبة للعقيقة إذا ذبحنا عقيقة وأكلنا فيه يعني نحن وأصحابنا يعني أصدقائنا ما يعني ما وزعنا للفقراء.
أي نعم.
بيجوز الشهاد ولا لا؟
إن شاء الله يا فراس.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحييك. أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخت أمة الله من السعودية والحاج من هولندا. الحاج الأخ الحاج من هولندا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخت أمة الله من السعودية تقول لما أقوم بتحليل السكر للوالدة وأنكش أصبعها مثلا الذي يعني يخرج الدم هل هذا عقوق؟ لا يا أختي أمة الله هذا ليس عقوق. بارك الله فيك. أنت تداوين الوالدة وتعالجينها فإخراج الدم من الوالدة بهذا القدر لأجل فحص السكر هذا من البر وليس من العقوق. وتشكرين على هذه المشاعر الطيبة وكثر الله أمثالك. يعني جميل والله نسمع مثل هذه الأشياء خاصة أن للأسف الشديد يوجد عقوق الآن منتشر بين كثير من الأولاد هدانا الله وإياهم يعني يأخذ صور شتى. فقضية بر الوالدة من برها انك تودينها المستشفى من برها انك تقنعينها بعمليه ان شاء الله ما تحتاج. لكن انا اذكر امثله من بر الوالدين انه يعني اذا تطلب الامر اجراء عمليه باي نوع من انواع العمليات هذا من البر. فوضع نكش الاصبع لاجل فحص الدم هذا من البر وليس من العقوق. أمة الله تقول عندي اقارب فقراء يستحقون الزكاه ممكن اعطيهم الزكاه ولكن اشتري لهم مونه. أختي أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لأقاربك إذا كانوا مستحقين للزكاة كأن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين نعم هم أولى من غيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في باب الأموال الزكاة الصدقات الوقف مثلا قال في الأقربين يعني الإنسان يتلمس أقاربه ويسأل عنهم ويشوف أي قريب له فقير أو مسكين يعطيه من زكاة يعطيه من صدقته. لكن قضية أنك تشتري لهم طعام مونة بدل النقود لا في قول جماهير أهل العلم لأن الزكاة ما تحول يا أخت الفاضلة. أنت الآن تعتقدين بأن حاجتهم في الأكل والشرب وأمور المطبخ لكن هم قد يكون عندهم ضروريات وحاجيات أنت ما تدرين عنها. أبدأ من الأكل والشرب فيا أخت الفاضلة الزكاة ما تحول وإنما تعطينها قيمة الزكاة الدراهم والريالات تعطينهم إياهم يتصرفون ما دام أنهم راشدين عقلاء ناضجين يعرفون كيف يتصرفون. تقول لي لا والله يا شيخ أنا أعرف قرايبي هذول لو عطيتهم فلوس يمكن يروحون يخربطون فيها يمكن يشترون إكسسوارات وأنا أعرف المطبخ فاضي. أقول لك عطيها واحد من أقاربك وقولي له هذه زكاة اشرف عليهم وشوف ايش الضروريات والحاجيات اللي يحتاجونها. فأنت أخرجت الزكاة من ذمتك ووكلت شخص وهو الذي يصرف عليهم، إذا كانوا فعلا عندهم سفه مالي، عندهم قل تصرف، عندهم عدم فهم لأمور الضروريات والحاجيات وعبث، مثل بعض الفقراء للأسف الشديد يعطى الزكاة يروح يشتري جوالات ولا يشتري اكسسوارات ولا يشتري ألعاب، هذه ألعاب لأطفاله، هو ما يقدر، ما عنده شيء يأكله، يروح يشتري الشغلات هذه، هذا سفه، هذا اسمه سفه مالي، ما عنده تصرف ولا عنده دبرة. فأنت يا أخت الفاضل إذا كانوا عقلاء وناضجين، لا، أعطيهم المبلغ، لا تشتري لهم شيء. تقولي لا والله أنا خايفة، ومشهور عنهم بأنهم يخربطون، أعطيها شخص ثالث، طرف ثالث، أختك ولا أخوك ولا عمك ولا خالك، قولي هذول اصرف عليهم من الزكاة. أما الله تقول يعني ما حكم قول الحمد لله يا رب؟ يعني ما فيها شيء، الحمد لله يا رب يعني تقديم وتأخير، هو الأصل يا رب لك الحمد، هذا المعنى يا رب لك الحمد، لكن تقديم الحمد لله لك يا رب مثلا ما في شيء. يا أخت الفاضل الحاج من هولندا يقول عندنا نحن نصلي في المساجد متباعدين، يقول رأيت كلام في الفيسبوك يقول بأن هذا باطل ولا يجوز أو حرام أو ممنوع على حسب ما ذكر الأخ الحاج، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الحاج بارك الله فيك، أولا تشكر على السؤال، بارك الله فيك، تشكر على السؤال. أمر الثاني، من المهم جدا أن تؤخذ الفتوى من أهلها، فالفتوى لا تؤخذ من الفيسبوك ولا من تويتر ولا من بقية وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه يدخلها العالم والجاهل، وفيها الغث والسمين، وفيها الحق والباطل، وفيها الخطأ والصواب. ولذلك من الخطأ أن الواحد يدخل على الفيسبوك ويقول والله أنا شفت في الفيسبوك، وأنت تؤجر وتشكر لأنك سألت. الأمر الآخر، لا يجوز لأحد أن يتصدى للفتوى وهو لا يمتلك أدوات الفتوى وليس هو مؤهل للفتوى، ولم يدرس العلم الشرعي في الجامعات مثلا، أو يثني ركبته عند أهل العلم. وأما قضية والله هذا حلال وهذا حرام هكذا بكل سهولة، هذا يدل على رقة الدين، ضعف الإيمان، قلة التقوى. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. قد جاءتنا أسئلة كثيرة من أناس خاصة عندكم يقولون بحرمة هذا الشيء، وهذا أمر عجيب. العجب وين؟ العجب ليس في الفتوى، العجب في المفتي، لأنه جاهل، جاهل مو معروف بالعلم، مو معروف بالعلم. فليس كل من قرأ كتاب أو كتابين أصبح عالما مفتيا، وليس كل من تزيى بزي أهل العلم أصبح مفتيا، وليس كل من كان عنده ثقافة ها من الثقافات المعلومات هذه يكون عالما. لذلك يرجع للعلماء. هذه المسألة يا أخي الفاضل ما أعرف أحد من العلماء المؤهلين الناضجين، العلماء الذين لديهم أدوات الاجتهاد يقول بالمنع، أبدا ما أعرف، أنا في حدود اطلاعي ما أعرف. لماذا؟ لأنهم بنوا على قواعد شرعية، على قواعد شرعية. ولذلك الآن هذا الفيروس، هذه الجائحة، خرجت الجهات الصحية والطبية على أن التقارب سبب من أسباب انتقال العدوى، انتقال هذا الفيروس، ولذلك حددوه بمتر ونص أو مترين حتى لا يلتقط الشخص السليم من الشخص المريض الذي يحمل هذا الفيروس، ولذلك وضعوا هذه المسافة. وهذه بدأ الفقهاء يبحثونها. أولا مسألة الوقوف في الصف، ما حكم الوقوف في الصف؟ عندنا قول جماهير أهل العلم على أنه سنة، وقول آخر على أنه واجب، الوقوف في الصف يعني الاصطفاف واجب، جماهير أهل العلم يقولون سنة، القول الثاني قال واجب. طيب الآن نأتي إلى قضية الواجب، يعني لو افترضنا الآن وأخذنا بقول واجب، عندنا قاعدة في الشرع لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لأن الله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك التقارب هذا لما كان يترتب عليه مفسدة وهي انتشار الوباء، فإن المصلحة هنا في التباعد، فيسقط الوجوب الآن، يسقط وجوب التقارب على القول بوجوب الاصطفاف بهذه الطريقة وعدم إيجاء وعدم حدوث فرج. لاحظت يا أخي الفاضل الآن يعني الصلاة خلف الإمام، المأمومون يقفون خلف الإمام، فإن لم يتيسر مثلا أضرب لك مثال الآن، لو لم يتيسر خاصة في الجمعة وفي الأعياد كثرة المصلين إلا الصلاة أمام الإمام من خارج المسجد أو مثلا من مكان آخر يجوز. لماذا؟ لأن أعلى ما يمكن أن يقال بأنه في مسألة الوقوف خلف الإمام الوجوب، وليس الركنية ولا الفرضية ولا الشرطية، الوجوب. والوجوب عندنا يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة في الوقت الحالي، ونسأل الله تعالى أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء، في الوقت الحالي يلتزم فيها بفتاوى أهل العلم الذين بنوها على مسألة المصلحة والمفسدة، لأنه يعني لديهم ما يقولونه في مثل هذا الأمر. فلذلك أخي الفاضل صلوا متباعدين متر ونص مترين، ولا تلتفتوا لهذه الأصوات النشاز التي ما تصدر من طلبة علم راسخين في العلم، وإنما تصدر من أناس إما جهال وإما أصحاب معلومات فقط وليس علم مؤصل على القواعد، وإما أناس يقمشون العلم والمسائل ويتقفرون العلم من هنا ومن هناك. فاثبتوا على ما أنتم عليه وصلاتكم صحيحة بإذن الله جل وعلا. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا إمام في مسجد شركتنا، إذا جاء يقيم الصلاة يصلي في بداية الصلاة مع شخص واحد ويجعل خلفه وليس أمامه. طبعا أنا سألت راشد لأني أنا استغربت هذا الأمر، فقلت له يجون الجماعة بعد ذلك؟ قال لي نعم، فإذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ولذلك أخوي راشد بارك الله فيك، هذا الإمام محسن وما على المحسنين من سبيل، لكنه أخطأ الفهم. ولذلك وصل له هذه الرسالة وقل له، هو الآن وش يقول هو يا راشد؟ هو يقول يعني بدل ما أخليه جنبي ويتحرك، لا خلي يصلي وراي وبعدين تكتمل الصفوف، هذا فهمه. فقل له يا أخي الفاضل بارك الله فيك بأنه لا يجوز له ذلك، ولذلك الذي يقف وراء الإمام مباشرة هي المرأة، أما إذا كان معه واحد فقط فإنه يقف عن يمينه سواء صفه، والآن طبعا التباعد يقف بعيدا عنه بهذه المسافة المحددة، فإذا جاء أحد سحب هذا الإنسان أو تقدم الإمام، يعني إما ينبه الإمام ويتقدم إلى المحراب، وإما أن ينبه المأموم فيرجع إلى الوراء فإذا كان في مساحة قدام يعني قدام الإمام، الأفضل أن يتقدم الإمام ويصف المأموم الثاني في مكانه. وإذا كان لا ما في مساحة أمامه، يعني هو في المحراب مثلا، فيسحب المأموم ينبه ويسحب إلى الخلف. والعبرة بالابتداء وليس بالانتهاء في مثل هذه الصورة. قل له هذا الكلام، فإنه ابتدأ الصلاة لوحده هو وواحد، فلذلك يقف عن يمينه ولا يجوز له أن يؤخره وراءه. بارك الله فيك. راشد يقول في قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يقول يعني هل هذا دليل على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله الآية؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني لأهل العلم من أهل التفسير قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا بأن هذه خاصة في بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، هذا واحد، وكانوا يعتدون ثانيا، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فهذه الأشياء الثلاثة أوجبت لعنة الله عز وجل أن تنزل عليه. القول الثاني قالوا لا، هذا عام، فالله جل وعلا ما قص علينا القصص ولا أنبأنا أخبار الماضين والسالفين والأمم الخالية إلا لأخذ الدروس والعبر. ولذلك قال الله جل وعلا وذكرهم بأيام الله. فمن فوائد قصص القرآن ومن فوائد ذكر ما حصل للأمم الخالية والقرون الماضية إنما لأخذ العبرة والعظة. فلما نأتي إلى شريعتنا نجد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر هذا الدين. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة. يقول جل وعلا كنتم خير, كنتم يعني من الكينونة والصيرورة, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. ولذلك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه فريضة على كل مسلم على قدر الاستطاعة. ومن رحمة الله ولطف الله بنا أنه ما كلفنا ما لا نستطيع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مرتبا مسائل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, قال من رأى منكم منكرا منكم من جميعكم فليغيره بيده. قال العلماء التغيير باليد إنما هي للسلطان أو من يستمد سلطته وقوته من السلطان كالجهات التنفيذية مثلا, أو الوالد في بيته, أو المعلم في مدرسته إذا رأى منكرا, وليس لمجموع الناس أن يغيروا بأيديهم, وإنما لمن يمتلك القوة والسلطة. فالولي الأمر في مملكته ودولته, الأب في مملكته الصغيرة في بيته, المعلم في حدود مدرسته يغير أيضا. فإن لم يستطع فبلسانه, وهو النصيحة والموعظة والتذكير, وهذا أغلب الناس يحسن هذا. فإن لم يستطع بمعنى إذا كان غير قادر على قضية الإنكار باللسان ينكر بقلبه, وهذا رحمة من الله عز وجل. ولذلك الأمر بالمعروف ليس مسألة هكذا مطلقة, النهي عن المنكر ليس هكذا مسألة مطلقة, لا بد فيها من العلم, ولا بد فيها من العدل, ولا بد فيها من القواعد الشرعية. وهذه ما يمكن أن نفهمها إلا بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام. ولذلك من جاء يأمر بالمعروف يجب أن يكون عنده علم, أن يأمر بعلم. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يأمر شخص بعبادة مسنونة فيرى بأنها ركن ويرى بأنها فرض ويلزمه ويرتب أحكام عليه, وسبب هذا ما هو؟ الجهل. سبب هذا الجهل. أيضا معرفة المصالح, فما يعني ما يسمى بالتراتيب, ما يسمى بالأولويات. فما يمكن لشخص مشرك بالله عز وجل تجي تقول له تعال صلي, تأمره بالصلاة, ما يمكن. ليش؟ لأنه فاقد أصل الإيمان. شخص مثلا يشرب الخمر ويدوخ يشرب السجائر, ما ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من العدل أن تنكر عليه شرب الدخان وهو قاعد يشرب الخمر مثلا. كذلك مسائل المفاسد, يعني هل الآن إنكارك يترتب عليه مفسدة أو لا, هذه تنتبه لها بارك الله فيك. فليس كل منكر ينكر, ليس كل منكر ينكر. لذلك أحيانا بعض الإنكار منكر بحد ذاته. لماذا؟ لما يترتب عليه من مفسدة. رجل أعرابي دخل المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاختار زاوية من زوايا المسجد فتبول فيها, فقام الصحابة عليه أنكروا عليه, إنكارهم صحيح, إنكارهم صحيح. لماذا؟ لأنه لوث المسجد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه, اتركوه, سكت الصحابة, فانتهى من بولته فجاء فكلمه بلطف, قال أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر, إنما هي لذكر الله وللصلاة. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا, أو لا ترحم معنا أحدا. فقال حجرت واسعا. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه معنى مفسدة, لأنه لو قام ترتبت مفسدة أكبر. ما هي؟ كشاف عورته, ستنكشف عورته أمام الناس, سيحتبس بقية البول في جوف داخله, ستتسع دائرة النجاسة, يقوم على بدنه وثوبه وأكثر من بقعة. والمفسدة الكبرى ربما يرتد عن الإسلام. ليش؟ لما يشوف العنف هذا معه, مع أنه منكر اللي فعله. فلاحظ يا أخي الفاضل, والكلام في هذا طويل لكن أحببت أن أنبه بشكل موجز. أم عبد الله من أبو ظبي تقول خالتها عليها صيام أيام كثيرة والآن تعبانة جدا, تقول يعني ما تستطيع تصوم إلا رمضان, وهي تقول تطعم شخصين يعني غير صائمين كل جمعة, تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الخالة، صلى الله عز وجل يوفقها ويعينها لكل خير. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لخالتك إذا كان والله الأيام اللي عليها كثيرة جدا ويشق عليها الصيام بحيث أنها لا تستطيع لكثرتها، فتحاول قدر المستطاع أن تصوم الذي تستطيع، أن تصوم الذي تستطيع وتطعم عن الباقي إن توقفت، بحيث أنها أصبحت الآن عاجزة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن خالتك واضح بأنها قادرة على الصيام، بدليل أنها صامت رمضان الماضي، صامت رمضان الماضي، ورمضان الماضي كان حر شديد. ولذلك يا أم عبد الله قولي لها أيام الشتاء مثلا الجاية النهار قصير، يعني ساعات تمر على الإنسان والجو بارد، فانصحيها بأن تقضي، انصحيها بأن تقضي ما دام أصبح ما دام قادرة الآن على صيام رمضان، ها فإن قادرة على صيام القضاء. وحاول في في الشتاء مثل ما قلت لك النهار قصير وبارد الجو، والإنسان يمكن حتى ما يرغب عن ما يرغب في الطعام والشراب، تصوم هذا لله سبحانه وتعالى. تقول لي والله صعب عليها وعاجزة عجزا كاملا، تنتقل الإطعام، طبعا الله عز وجل هو أدرى بنيتها وأدرى بما في قلبها، وتجرب، تحاول تجرب، إذا والله شق عليها الأمر وكذا تنتقل إلى الإطعام. وبعدين الإطعام يا أختي عبد الله، من قال أنه لابد يكون في رمضان؟ مو بلازم يكون في رمضان، هو إطعام مسكين يتغدينه مثلا أو تعشينه. في فرق بين إطعام تفطير صائم وإطعام فقير. تفطير الصائم حتى لو غني من أغنياء العالم تفطرين لك الأجر، مو بشرط يكون فقير، هذا مسألة متعلقة برمضان. إفطار الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره، هذه في رمضان، وبعض العلماء قال في كل صوم، ولا يشترط أن يكون فقير، ما يشترط فقير مسكين غني، ها هذه غير. لكن مسألة الكفارة هذه المساكين، ما تعطى إلا للمساكين، بارك الله فيك، وتطعم على عدد الأيام اللي أفطرتها، ولا تكرر على الشخص الواحد إلا مثلا ثاني يوم أو ثالث يوم مثلا، لا في اليوم ما تعطيه مرة واحدة، لا تطعمه اليوم، إذا ما لقت غيره تطعمه بكرة، وهكذا بارك الله فيك. أم عبد الله تقول الوالدة وقت قيام الليل تصلي الحمد لله، تقرأ سور معينة مثل الدخان والسجدة، تصلي 4 ركعات، وبعدين الأسبوع الثاني تبدأ بقراءة عما يتساءلون، شيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله في الوالد وكثر الله أمثاله، وهذه حقيقة نعمة من نعم الله أن فتح الله عليها باب من أبواب الخير تتنسب منه روائح الجنة بإذن الله، وهي قيام الليل، وقيام الليل شرف المؤمن، ولذلك الأنبياء كانوا يقومون الليل، وهم وكذلك الصحابة والصالحين يقومون الليل. وقضية أنها تقرأ هذه السور لتحفظها نعمة من نعم الله، ما عليها إلا تكمل في هذا المشوار وفي هذا الطريق، ومأجورة بإذن الله رب العالمين. أم محمد من العراق تقول أنا أتصدق دائما، يعني يوميا أتصدق يوميا بصدقة، تقول الآن في البيت يصعب علي الخروج وكذا، أذهب فأتصدق ب1000 دينار عن شهر كامل بهذه النية، يجوز؟ يجوز، يجوز يا أم محمد بارك الله فيك، استمري في هذا الطريق. طيب، لكن إذا شفت بأن الفقير يحتاج، لأنه صدقة يعني في آخر الشهر، قد يكون بعض الفقراء محتاجين في يعني أيام الشهر، فحاولي أن تتلمسي. والآن يا أم محمد الله يرضى عليك، الآن الحمد لله تيسرت الوسائل، إذا كان لديك حساب في البنك عن طريق المحمول ممكن تحوليه من حسابك إلى حساب امرأة، تقول ودي عطيها فلانة جارتك ولا عطيها كذا بهذه الطريقة، أو الجمعيات الخيرية إذا كان عندكم جمعيات. أم محمد تقول أنا لما أسجد أحب أن أطيل، لكن أحيانا أتخربط في عدد السجدات فأذهب وآتي بركعة، تقول ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك، حاولي قدر المستطاع أنك تضبطين صلاتك وتقبلين عليها، فإذا كان إطالة السجدة وكثرة الدعاء تلخبط عليك الصلاة، اتركي الإطالة، اتركي الإطالة، لأن إتمام الصلاة أولى من إطالة الركن أو إطالة الواجب، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. فإذا كان سجودك إطالة السجدة يؤثر على أنت تقول والله ما أدري هذه الأولى أو الثانية، لا اترك الإطالة، أو مثلا تستخدمين أصابعك مثلا، يعني إذا سجدت السجدة الأولى ممكن تضعين هذا الخنصر على الأرض حتى إذا رفعتي انتبهتي، مثلا إذا رفعتي انتبهتي، أو أي وسيلة في ثوبك في بدنك في شيء ممكن تفعلينه حتى تتعودين على مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. وعموما إذا سلمت وشكيتي بأنك ما جبتي سجدة الثانية، إذا كان بعد الصلاة الشك مطروح، إذا كان قبل السلام لا تقومين تأتين بسجدة وتكملين التحيات بعد ذلك وتسجدين للسهو ثم تسلمين. أم محمد تقول لما نكون في مكان عام مثلا وينتقض الوضوء وأردنا الوضوء ما نستطيع أننا نرفع الأكمام بسبب ضيقها مثلا، هل نمسح على الكم؟ هذا الكم طبعا تقصد، هل نمسح عليه؟ الجواب لا، ما يجوز وحرام ولا يصلح ولا يصح الوضوء، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فاليدان يغسلان يا أخت الفاضلة من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فما يصح المسح عليها. لكن لو تقولي والله أنا ممكن يعني أصب الماء على الكم وأخلي الكم يعني يبلغ فيه البشرة اليد، نعم يجوز. إذا مثلا أغرقت الكم بالماء، إذا أغرقت الكم بالماء وتبللت اليد وسال عليها الماء، نعم صح في مثل هذه الحالة. أما تقول أمسح لا، هذا على الجوربين بارك الله فيك. وإذا ضاق عليك الوقت، إذا مثلا ما استطعتي والوقت واسع عندك تتوضين في البيت لما ترجعين، وإذا ضاق عليك الوقت ممكن تتيممين في مثل هذه الحالة. أم محمد تقول أحيانا أشك في صلاتي، يعني ما أدري هي مضبوطة ولا لا. أم محمد بارك الله فيك، إذا كان عندك مشكلة ووسواس ما ينبغي لك أن تستمري في هذا الطريق، أني دائما تشكين في صلاتك، دائما تقول والله ما أدري صليت ما صليت كذا، لا، حاولي أن تقبلي على صلاتك. والإقبال على الصلاة يكون بالاستعداد لها والتهيؤ، وأيضا استشعار ومراقبة الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الصلاة والخروج من كل شيء إليها، بحيث الإنسان العوائق والعلائق والمشوشات كل هذه يبعدها ويقبل على صلاة. أنت تقولين الآن والله أنا الحمد لله أقوم الليل وصلي النوافل، هل تكفر؟ يختلف هذا. فإذا كان في الفرائض مسألة خطيرة، لازم تنتبهي للفرائض. إذا كان في النوافل الأمر سهل ولله الحمد والمن، وأكثر من صلاة النافلة فإنها مرقعة للفرائض. أم أحمد من أبوظبي تقول أنا أجمع زكاتي وبعدين أعطي ابني لأن ابني مقترض وشيء من هذا القبيل، وتقول بأن أقرضت شخص وما رد المبلغ إلي لأن ابني ماخذ منه فيرى بأن هذه بهذه، تقول أنا قلت له رد المبلغ أنا محتاج إليه وإن شاء الله سأعوضك. أم أحمد بارك الله فيك، أولا أنت طبعا تقولين بأنك تجمعين الزكاة من غيرك وتؤجرين على هذا، وهذا عمل صالح، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من البر والتقوى. الأمر الثاني إذا كان ابنك غارم فعلا بحيث أنه اقترض قرض بحق وغير قادر على السداد، ما عنده مورد أو عنده مورد ضعيف ما يكفي، يجوز تعطينا من الزكاة. بالنسبة للأخ هذا اللي رفض يرجع لك المبلغ، لا يجب عليه، لأن المسألة ليست هي ظفر بالحق مثلا في حالة إنكار وجحود، لا، هو أنت لك حق عليه وهو له حق على ابنك، فما في علاقة، ذمتك المالية غير ذمة ابنك المالية، فيجب عليه يرجع لك المبلغ ويصبر، وما دام أنك إن شاء الله ستساعدين الابن من الزكاة ممكن يسدد هذا الأخ. أم غيث سألت عن قضية استعمال الليزر في إزالة الشعر في المراكز مثلا الصحية. أختي أم غيث بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تباشر هذا بنفسها ولا تكشف جسمها لأحد، فإذا اضطرت إلى ذلك وتقول أنا ما أستطيع ولا أعرف وربما أتضرر، ممكن أنها تعرض نفسها على امرأة تشرف عليها امرأة واحدة من دون اطلاع بقية النساء، وأيضا في حدود ضيقة وليس فيه كشف للعورات بارك الله فيك. أم غيث تقول أنا أقرأ سورة البقرة بشكل يومي وعندي نية الحفظ ولكن عندي ورد يوم، هل أكتفي بالبقرة مثلا؟ أختي الفاضلة، أول شيء هذه من السنن والمستحبات، قراءة البقرة والورد اليومي. الأمر الثاني شوفي وين مصلحة قلبك، هل في قراءة سورة البقرة ولا ختم القرآن؟ فإذا رأيت بأن قراءة سورة البقرة تشوفين فيها عوائد أثيرة ومنافع كثيرة، وتشوفين يعني قلبك يقوى بالإيمان وتنشطين في العبادة، واضبع البقرة، تقول لا والله أنا أحيانا أشوف الختمة هي اللي أصلح لي، اختمي وحاولي أنك تجعلين لك ورد يومي. ولو خليت سورة البقرة تقرأينها لوحدها كل يوم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان، طيب وحاولي تقرأين مثلا يعني ورد يومي، تجعلين ورد يومي من القرآن ومن بقية الأعمال. أم غيث تقول يعني ما حكم ترديد الأذان خلف المسجل أو الإذاعة؟ أخت الفاضلة، الأذان يرد، المسلم يردد خلف الأذان الذي يرفع مباشر، أما المسجل، أما مثلا الصدى، هذا كله لا يردد خلفه، لأن هذا حكاية الأذان وليس هو الأذان. بارك الله فيك. أم غيث تقول من 30 سنة وحصلت قطعة في مكان العمل تقريبا، تقول كنا يعني أو في مكان عفوا تقول كنا صغار وما نعرف يعني الأحكام، وأمهاتنا يعني أيضا ما عندهم علم شرعي، تقول القطعة إلى الآن عندي، ماذا أعمل بها؟ أختي أم غيث بارك الله فيك، طبعا مثل قطعة الذهب تسمى هذه لقطة، والأصل للإنسان يعرفها سنة كاملة، أكيد الآن تعلمناها، لكن أفضل أختي الفاضلة بعد 30 سنة إذا تعتقدين بأن والله ممكن شخص يسأل عنها، ممكن أو سئل عنها، تودينها وتعرضينها، تقول أحد فقد مثلا في قبل 30 سنة، تقول لا والله الناس ناسين ولا أحد جاب ذكرها ولا طاريها، تصدقي بها بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول أنا صائمة ويعني فحصت في جهاز السكر، هل أكون أفطرت؟ لا يا أم محمد بارك الله فيك، صومك صحيح واستمري بارك الله فيك. وبالنسبة لتحليل السكر هذا البسيط هذا ما يفطر الصائم ولله الحمد والمنة. محمد من رأس الخيمة يقول إني يعني عندي محفظة في البنك ودفعت مبلغ، يقول ردوا لي الباقي وبقي 13,500، قالوا لي خسرت، يقول الآن رفعت دعوة للبنك المركزي يقول ما ردوا علي. محمد الله يرضى عليك، طبعا الواجب أن يفهمونك بأن هذه شركة والشركة قابلة للربح والخسارة، وأكيد هذا مكتوب في العقد بس أنت يمكن ما قريته، أنت ما اطلعت عليه ولا أحد فهمك، وهذه حقيقة يعني ينبغي أن يكون موظف البنك مسؤول بحيث يفهم بعض الأشخاص اللي يقولك أنا وش أقرأ، أنت جايب لي مثلا قائمة طويلة، فبعض الأشخاص تفهم هذا الشيء موظف البنك. عموما محمد الله يرضى عليك، اسأل الله يعوضك خير، لأن هذه شركة والشراكة هذه قابلة للربح والخسارة، فإذا قالوا لك والله المحفظة هذه خسرت كلها، الله يعوضك خير، الله يعوضك خير، تقول لا والله أنا مظلوم وأنا حاسس أني مغبون وغبنت في هذا الأمر، بتاخذ حقك إن شاء الله من خلال القنوات الرسمية، ما دام رفعت البنك المركزي، البنك المركزي إن شاء الله يتخذ إجراءات أو تروح المحكمة مثلا وتاخذ حقك. أما الأصل لا، هي التجارة مبنية على الربح وعلى الخسارة. فراس بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج لكن أجيبك بشكل سريع. طبعا مسألة العقيقة لا يشترط فيها التقسيم، يعني لا يشترط فيها، لو جمعت أصحابك وأقاربك وأكلتوها ما عليكم شيء، أهم شيء إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب ومنح هذا المولود. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة، لأن بعض الناس اللي يشاهدوني يشرهون يقولون لا تخلون أسئلة، مو بكيفنا، ودنا والله نجيب على جميع الأسئلة، ويتواصلون معي بعض الفضلاء والأخيار يقول ودنا جميع الأسئلة نجيب عليه تجيب عليها، أنا أتمنى، لكن مثل ما أنتم شايفين الأسئلة كثيرة والوقت أحيانا يصير محدود، والحمد لله. إن شاء الله غدا الجمعة ويوم السبت عندي حلقتين بالنسبة للإجابة على أسئلة الواتساب، يوم الأحد إن يسر الله وأعان ألتقيكم مباشرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.